إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وإن كل ضلالة في النار وبعد ما زلنا في صلاة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ووقفنا في المحاضرة الماضية عند مسألة الفاتحة وانتهينا منها صحيح وذكرنا بأن مسألة الفاتحة اختلف الناس فيها على أقوال وذكرنا أن الراجح في هذا الباب هو ما ذهب إليه الشافعي و ابن حزم والإمام البخاري في مسألة وجوب قراءة الفاتحة للإمام والمأموم والمنفرد سواء كانت الصلاة سرا أو جهرا واضح وتكلمنا في هذه المسألة وذكرنا أدلة الجمهور على أنه يجهر بالفاتحة في الصلاة الجهرية ولا يسر بالفاتحة في الصلاة الجهرية وذكرنا أدلتهم في ذلك ورد الشافعي وابن حزم والإمام البخاري على ذلك. طيب بعد أن يقرأ الفاتحة ذكرنا عدة مسائل أيضا موصولة بها. بعد أن يقرأ الفاتحة سيقرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صحيح؟ طيب آمين هل آمين هذه حكمها واجبة؟ هذه واحدة. ثانيا هل يجهر الإمام والمأموم بها؟ هذه ثانية. فهذه المسألة فيها عدة نصوص لأن في مسألة التأمين هذه يخلط كثير من الناس فيها فتجد الإمام مرة لا يؤمن لا يقول آمين وتجد من خلفه يقولون آمين وتجد مرة الإمام يقول آمين وتجد من خلفه لا يقولون وتجد مرة أن الإمام والمأموم أيضا لا يقولون واضح فما الضابط في هذه المسألة أولا التأمين الراجح فيه أنه واجب على الإمام وجوبا وثانيا على المأمومين ثانيا المسألة الثانية أن يقولها الإمام والمأموم جهرا أن يقولها الإمام والمأموم جهرا هذا الراجح في هذا الباب وهذا فيه عدة أدلة أولا الحديث الذي رواه الجماعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا إذا أمن الإمام فيه فأمنوا فإن من وافق تأمينه تأمين الإمام غفر له ما تقدم من ذنبه واضح هذا غفر له ما تقدم من ذنبه إذن لاحظ هنا الوجوب فأمنوا يبقى هذا واضح الإيه واضح الوجوب فيه في رواية عند أحمد والنسائي من حديث أبي هريرة أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين هذه واجب ثاني فقولوا آمين فإن الإمام فإن الملائكة تقول آمين وإن الإمام يقول آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. واضح هذا؟ إذن لاحظ في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قال الإمام آمين فأمنوا، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن تلاحظ أن كلمة آمين إنما تقال إيه؟ إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. طيب هل نقول آمين بعد ولا الضالين فقط، أم إذا قال الإمام ولا الضالين وبدأ وشرع في آمين أيضا نقول مع؟ هذا هو الصحيح، إذا قال الإمام ولا الضالين وبدأ يقول آمين فنبدأ إيه؟ فنبدأ معه هنا. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا، فإن من وافق تأمينه وتأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. طيب عندك الحديث الثالث، إذن هذه الأحاديث تبين إيه؟ تبين التأميم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام، فإذا كان الإمام يصر بها فهل معنى ذلك أنه قالها؟ فكيف نعرف أنه قال إذا أصر بها؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قال الإمام آمين فقولوا آمين، إذن معنى أننا سنقول آمين معنى ذلك أننا سمعنا إيه؟ سمعنا الإمام بيقول آمين. فعجب من الأئمة يصلون بالناس ولا الضالين ويصمت. طب النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قال الإمام آمين فقولوا آمين، طب أنا كيف أعرف أن الإمام قال آمين إذا كان يسر بها؟ لا، إذن هذا الحديث يبين إيه؟ أن الإمام يجهر بها. واضح؟ ده أولا. ثانيا أنه إذا جهر بها أيضا نحن نجهر، أيضا نحن نجهر به، وهذا في الحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فيقول آمين فيسمع بها الصف الأول ثم يرتج بها المسجد. يرتج بها إيه؟ يرتج بها المسجد. وهذا الحديث حسنه الإمام الدارقطني رحمه الله، وجوده ابن حجر العسقلاني كما في شرح على صحيح البخاري فتح الباري. إذن كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال غير المغضوب عليهم وقال والضالين فكان الصف الأول يسمعه ثم يرتج بها إيه؟ المسجد، أي بآمين. مفهوم هذا الكلام؟ وهذا الحديث يرد على الأحناف وعلى المالكية، لأن هذه المسألة وقع فيها خلاف. ذكرنا أولا أن التأمين واجب، واضح؟ التأمين واجب، وهذا ما ذهب إليه أبو محمد بن حزم والشوكاني في نيل الأوطار. جماهير أهل العلم على أنه مندوب، على أنه مندوب أي مستحب، لكن بينت لك الأدلة الماضية على أن الجهر بالتأمين حكمه إيه؟ واجب، لأنه أولا النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء لفظه بالأمر قال فأمنوا، إذن هذا واجب على الإمام واجب على المأموم. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، هل يجهر الناس بها؟ هل تجهر الناس بها؟ الإمام مالك في مذهبه أنك لا تقولها أصلا، لا تقولها، لا يقولها أصلا، مفهوم؟ الأحناف يقولون بل إنه يسر بها، ومرة يقول لا يقول أيضا بها، لكن الشافعي وأحمد قالوا لا، هذه الأحاديث تبين أنه كان يجهر إيه؟ كانوا يجهرون به، وليس هناك أصرح من هذا. قال كان يرتج بها الإيه؟ يرتج بها المسجد. وكما ذكرت لك هذا الحديث حسنه من؟ الإمام الدارقطني رحمه الله، وجوده ابن حجر العسقلاني، جوده ابن حجر العسقلاني في فتح الباري. طيب بعد أن ذكرنا أن التأمين واجب على الإمام والمأموم، ثانيا أن الإمام والمأموم يجهر بها، ثالثا أنهم يبدأون مع الإمام قوله آمين، رابعا يمد بها صوته يعني آمين، يمد بها إيه؟ صوته. لما؟ للحديث الذي رواه أحمد وأبو داود الترمذي من حديث وائل بن حجر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين يقول آمين يمد بها صوته. يمد بها إيه؟ الله ده احنا بنصليش، ده أنا بدخل المساجد بشوف العجب. يمد بها إيه؟ يمد بها صوته. كان يقول آمين، هذا هو الصحيح، وليس يمد بها في أول الكلام آمين كما يفعل الناس في المساجد. أغلب مساجد المسلمين كده، ممكن أجزم 99.9% بيعملوا كده آمين. ده أنت كده غيرت مجرى الكلام تماما، لأن آمين يعني اللهم استجب، آمين اللهم استجب، لكن بالمد اللازم الأولي هذا آمين يعني قاصدين. طب قاصدين إيه بقى؟ هو الإمام يقول غير المغضوب عليه ولا الضالين، يعني بيدعو لا تجعلني مع غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بتقول أنت آمين يعني اللهم استجب، صحيح؟ طيب لا تجعلني مع المغضوب عليهم ولا الضالين، المأمومين قصدين. إيه قصدين إيه بقى؟ إيه معنى قصدين؟ لأن قوله تعالى ولا آمين البيت الحرام يعني قاصدين البيت الحرام، أما الشيء أي قصد. مفهوم هذا الكلام؟ شوف الغرب حتى في الصلاة، ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن هذا، بيقول لك لها وجه عند ورش. خلي المسألة دي لما أذكر الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أحمد قال لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، أولها الحكم وآخرها الصلاة. يعني شوف الحديث ده بيوجع قلبي، أولها الحكم خلاص، عروة عروة، آخرها الصلاة. إحنا دلوقتي فين؟ في آخرها، نحن في آخرها، مفيش بعدها حاجة تانية، مفهوم؟ آخرها الصلاة، وهذا هو بدايته، أن الناس في المساجد لا يعرفون يصلوا، لا يعرفون كيف النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي، تجد خبط عشواء. دعنا من هذا الآن فنقف هنا. إذن التأمين بينا أنه واجب، ثانيا يجهر بها، ثالثا إيه؟ يمد بها صوته، رابعا أن يوافق الإمام. طيب أبو الدهب يقول بأن عندنا لها وجه في ورش، لها وجه في ورش أن يقول إيه؟ آمين، صحيح؟ طيب هل الوجه الذي في ورش خالف الأمر الشرعي الفعل الشرعي هنا ولا لا؟ أنا بكلم هنا النبي عليه الصلاة والسلام وائل بن حجر نقل لإيه؟ يمد بها صوته ثم قال وائل آمين، واضح؟ طيب لها وجه في إيه؟ في ورش، يبقى تقرأ بالوجه ده. خلاص كده؟ طيب بعد أن يقول آمين ذكرنا أن الجهر بها هو مذهب مين؟ مذهب الشافعي وأحمد، صحيح كده؟ أبو حنيفة قال يسر، ومرة الأحناف يقول لا يقولونها، كمثل ما مذهب إليه الإيه؟ كمثل ما ذهب إليه مالك. طيب بعد أن يقول آمين ماذا عليه أن يفعل؟ سيقرأ. هل يقرأ بعد الفاتحة أم له أن يسكت سكتة؟ مفهوم هذا؟ اختلف الناس في هذه المسألة، فمنهم من قال هناك سكتتان، ومنهم من قال هناك ثلاث سكتات، ومنهم من قال بأنها سكتة واحدة فقط. يبقى عندي كم قول؟ ثلاث أقوال. خلاص كده؟ ابن تيمية رحمه الله يقول لا يصح في هذا الباب شيء إلا في سكتة واحدة فقط، ألا هو حديث أبو هريرة في الصحيحين، صحيح؟ قال أرأيت سكوتك في الصلاة فما تقول؟ أرأيتك سكوتك في الصلاة فما تقول بين التكبير والقراءة؟ طيب دي كم سكتة؟ سكتة واحدة بين التكبير والقراءة دعاء الاستفتاح، خلاص كده؟ طيب فرأيت سكوتك في الصلاة فما تقول، فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام دعاء الاستفتاح. منهم من قال بأن هناك سكتة بعد التكبير، وهناك سكتة بعد الفاتحة، وهناك سكتة بعد الفراغ من القراءة التي تلي الفاتحة. بكده كم سكتة؟ ثلاث، صح كده؟ الصحيح فيها ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذهب الجمهور الشافعي وأحمد وغيرهما على أن هناك ثلاث سكتات، بل استحبوها على أن هناك ثلاث إيه؟ سكتات. سكتة بعد تكبير، سكتة بعد الفاتحة، سكتة بعد الفراغ من القراءة. خلاص كده؟ طيب، الذي ثبت ولا خلاف فيه السكتة التي بعد التكبير، دي لا خلاف فيه لأن حديث رواه الجماعة. خلاص كده؟ أما السكتة التي بعد الفاتحة والسكتة التي تلي الفراغ من القراءة، هذه احتج بها بالحديث الذي رواه أحمد والترمذي وأبو داود من حديث الحسن عن سمرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسكت بعد التكبير وكان يسكت بعد الفراغ من القراءة. فقال لك بعد الفراغ من القراءة كلام عام، يبقى بعد الفراغ من قراءة الفاتحة وبعد الفراغ من القراءة التي تلي الفاتحة، صح كده؟ لكن هذا الحديث إسناده مختلف فيه، هذا إسناده مختلف فيه، بعيد عن مسألة الحسن عن سمرة. يعني هل صح سماع الحسن من سمرة ولا لا؟ أربعة أقوال لعلماء المصطلح، مفهوم؟ البخاري يقول صح سماع الحسن من سمرة، صح سماع الحسن من إيه؟ من سمرة، ولكن أعلوه من طرق إيه؟ من طرق أخرى. لكن هذا الحديث صحيحه أحمد، يصححه الشافعي، مفهوم هذا الكلام؟ فالمسألة إيه؟ اجتهادية في هذا الباب. طيب، بعد أن قرأ هذا الإمام وانتهى من القراءة، ماذا سيفعل؟ سيكبر للركوع، صحيح ولا لا؟ سيرفع يديه ويكبر، ويرفع يديه هذه عند الجمهور خلافا لأبي حنيفة، لأن أبا حنيفة ليس عنده رفع للأيدي مطلقا إلا عند التكبير، تكبيرة الإحرام فقط، فعند تكبيرة الإحرام ترفع يديك، أما في غير ذلك لا ترفع، لا ترفع يديك، مفهوم هذا؟ لذلك الإمام الأوزاعي لقيه سفيان الثوري، وسفيان الثوري كان يقول بقول أبي حنيفة، وإحنا طبعا سقنا الأحاديث، شوف بتاع كام حديث، سقنا بتاع 10-12 حديث في رفع الأيدي. خلاص كده؟ طيب، سفيان لقي الإمام الأوزاعي فيرفع يديه عند التكبير، ويرفع يديه عند الركوع، ويرفع يديه عند الرفع من الركوع، ويرفع يديه عند القيام من الركعتين، القيام من الركعتين إذا قام من السجدتين، إذا قام من التشهد الأول. خلاص كده؟ فلقيه سفيان، فلما رأى سفيان الأوزاعي يفعل هذا فقال له حسبك، أتريد أن تطير؟ يقول له انت عايز تطير ولا ايه؟ ده مين اللي بيكلم؟ سفيان، سفيان ده مش اي حاجه يعني، بيكلم مين؟ الاوزاع ده مش حاجه سهله يعني، ده امام كبير قوي. فقال له اتريد ان تطير؟ شكلك عايز تطير ولا ايه؟ فقال الاوزاعي له وهل انت حينما رفعت يدك في التكبيره الاولى اكنت تريد ان تطير؟ ما هو انت بتقول برضو برفع الايدي فين؟ في التكبير، وكنت عايز تطير برضو، ها؟ فذكر له إيه؟ هذه الأحاديث التي سكناها. قال لا أعدل بحديث ابن عمر شيء، وحديث مالك بن حويرث وائل بن حجر، وراح ساقله إيه؟ راح سيقله الأحاديث، مفهوم هذا الكلام؟ فيرفع الأيدي إذا أراد أن يركع. طيب، بعد أن رفع الأيدي، إما أن يقول الله أكبر مع رفع الأيدي، وإما أن يرفع إليه ثم يكبر، وإما أن يكبر ويرفع إليها على ما ذكرنا من الأحاديث الماضية. طيب، سيكبر وبعد ذلك سيركع. هذا الركوع في عدة أمور، أنت حينما تركع متى تضع يديك، أين تضع يديك في الركوع، فيها عدة مواضع. ثانيا، ثبتة الظهر ما هي، هذه أيضا مسألة. عندك في حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو
وهذا الحديث رواه أحمد ومسلم والترمذي حديث عقبة بن حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو أنه كان إذا ركع شوف عقبة بن عمرو هيعمل ثلاث حاجات أنه كان إذا ركع جاف بين يديه اثنين وضع يديه على الركبتين ثلاثة وفرج بين أصابعه وجعلهما خلف ركبتيه ثم قال هكذا رأيت رسول الله يفعل. يبقى أول حاجة عمل إيه؟ جاف بين يديه. تجد بعض الناس يصلي وإيديه وهو راكع ملتصق بجانبه صحيح؟ يديه ملتصقتين بالجانب. لا هذا لا يصح. لما؟ لأنه أبو مسعود بيقول إيه؟ هكذا رأيت رسول الله فجاف بين يديه يعني لا يجعل يديه ملتصقتين بالإيه؟ بالجانب. الكلام ده عام للرجال والنساء صلوا كما رأيتمني يصلي. فجاف بين اليد وإيه؟ والجنب يعني وسع بينهما كمثل هذا في السجود أيضا. هذا أيضا في السجود. لكن إذا كان بينك والصف ملتصق مع بعضكم البعض مفهوم فالأصل هنا التيسير بين الإخوة حتى لا تؤذي المسلم. لكن إذا كنت إماما منفردا فتفعل هذا. فجاف بين يديه اثنين ووضع يديه على ركبتيه. طيب ثلاثة وفرج بين أصابعه حتى جعلهما خلف ركبتيه. مفهوم؟ يعني الركبة مثلا كده واضح؟ هو أمسك هكذا والأصابع أين؟ أصابع مفرجة مع بعضهم البعض بين بعضهم البعض وخلف الإيه؟ وخلف الركبتين. واضح الكلام ولا لا؟ مفهوم؟ طيب هذه صفة. الصفة الثانية وضع اليد على الركب مفرج الأصابع. وهذا حديث عند الجماعة من حديث مصعب بن سعد قال بينما أصلي وكنت أكفت ثوبي وأضع فخذي كفي بين فخذي. زي ما تشوف كثير من الناس كده بيصلي يروح عامل القميص كده مطبقه ويضع فين إيده على فخذه. قال فنهاني أبي عن ذلك. فنهاني أبي. شوف يا أخي التعليم. شوف ابن عبد الله بن مغفل لما راه يقرأ بسم الله قال إياك والحدث. وهنا مصعب ابن سعد أبوي يقول لا تفعل هذا نهينا عن ذلك. شوف تربية الآباء. قال فنهاني أبي عن ذلك فقال كنا نفعل هذا. كنا إيه؟ نفعل هذا ثم نهينا عنه وأمرنا بوضع أيدينا على الركب. بوضع أيدينا على الإيه؟ على الركب. يبقى دي صفة تانية. خلاص كده مفهوم. وفي رواية يفرج بين الأصابع ووضع يديه على الركب. يبقى تفرج اليد الركبة كده وتفرج الإيه؟ الأصابع ويقبض بها هكذا. أو يجعل تفريج الأصابع خلف الإيه؟ خلف الركبتين. خلاص كده الحركة دي واجبة. وضع اليد على الركب دي واجبة. أنت عندك في الحديث الذي رواه أبو داود حديث تعليم الصلاة اللي هو حديث المسيء صلاته. لكن احنا ذكرنا ان هذا الحديث ايه لا تقل المسيء انما حديث تعال خلاص تعرفنا على انه حديث تعليم الصلاة مفهوم. لما بين له النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة قال واذا ركعت. دي الرواية عند ابي داود. قال واذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك. اهو فضع راحتيك يديك يعني على ايه؟ على ركبتيك. خلاص كده يبقى الفعلة دي حكمها ايه؟ ما واجب. تجد بعض الناس بقى يضع يده على فخذه يضع يده مش عارف فين. لا هذه الفعلة واجبة. يبقى عندي عدة امور. اما ان يضع الكفين على الركب مفرج الاصابع صحيح كده. واما يضع يديه على الركب لكن تفريج الاصابع يكون خلف الركبتين مفهوم. لكن ينبغي أن يفعل هذه أو ذاك لأن هذه واجبة على ما ذكرنا. طيب بعد أن وضع يديه على الركبتين ماذا سيقول؟ سيذكر الله عز وجل. مفهوم هذا؟ والذكر هذا واجب عند أحمد وابن حزم. ماذا يقول؟ طبعا كثير من الناس لا يقرأ ولا يذكر الذكر في الصلاة بخشوع. الخشوع راح منا ليه؟ لأنك كل شيء ليس لا تعرف إلا هي هذا الذكر فقط، ما تعرفش الله. مفهوم؟ فكلما ركعت تقول، كلما سجدت تقول، لا تعرف إلا هذا. فهذا يدعو إلى إيه؟ إلى عدم الخشوع، يدعو إلى عدم التدبر. مفهوم؟ واضح؟ وهذا في حديث حذيفة. أنت عندك عدة أذكار في الركوع، مين يعرفني ذكر واحد؟ بالحديث ذكر واحد بس لله. ها بالحديث قال رسول الله. طيب عندك في الحديث الذي رواه الخمسة من حديث حذيفة، وعندك الحديث الذي رواه أحمد ومسلم أبو داود والنسائي من حديث عائشة، وعندك الحديث الذي رواه الجماعة إلا الترمذي من حديث عائشة. تعال نأخذ حديث حذيفة. حديث حذيفة رواه الخمسة، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. الأحاديث التي فيها التقييد بالعشرة أو التقييد بالثلاثة أحاديث لا تصح، حديث لا تصح لا تثبت. مفهوم؟ قال كان النبي عليه وسلم يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، ويقول في سجوده سبحان ربي الأعلى. والحديث الذي فيه حينما نزلت فسبح باسم ربك العظيم وسبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم اجعلوها في ركوعكم، حديث ضعيف أيضا لا يثبت. المهم إن احنا حافظين الضعيف ونسين الصحيح، لا يثبت. مفهوم هذا؟ طيب خد بالك، الطمأنينة ركن. الطمأنينة هذه ركن في الصلاة. تلاحظ حديث رفاعة بن رافع كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول له إذا ركعت فاطمئن، إذا قمت فاطمئن، إذا سجدت فاطمئن، وإذا رفعت فاطمئن. واضح هذا؟ طيب ده ذكر. وعندك حديث عائشة، وهذا حديث عند أحمد ومسلم أبو داود والنسائي كما ذكرت لك. حديث عائشة قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في ركوعه وفي سجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح. اللي كثرة الأذكار لا تجعلك لا تطمئن، بل كثرة الأذكار بالضد تجعلك تطمئن وتخشع وتفكر في الذكر. واضح هذا؟ سبوح قدوس رب الملائكة والروح، هذا حديث عائشة. وأيضا حديث عائشة ده عند البخاري ومسلم، عند الجماعة إلا الترمذي. سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك على جدك، لا ده دعاء الاستفتاح. حديث عائشة قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر، خد بالك من لفظه، يكثر في ركوعه وفي سجوده أن يقول ها سبحانك اللهم وبحمدك رب اغفر لي يتأول القرآن. واضح؟ ولاحظ كلمة إيه؟ يكثر في ركوعه وفي سجوده سبحانك اللهم بحمدك رب اغفر لي يتأول القرآن. ما معنى هنا يتأول القرآن؟ ها؟ أي ينفذ ما طلب منه في القرآن، ألا وهو قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان تواب. وهذا طبعا ليس خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، بل هذا عام ليه؟ عام للأمة جميعا. خلاص كده؟ يبقى ده عندك كم ذكر؟ عندك ثلاث أذكار، آدي سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، حديث حذيفة. ثانيا سبوح القدوس والرب الملائكة والروح، حديث عائشة. ثالثة ها سبحانك اللهم بحمدك رب اغفر لي، ده برضو حديث، ده برضو حديث عائشة. رب اغفر لي اللفظ الذي أحفظه، رب اغفر لي، لا اللفظ الذي أحفظه رب اغفر لي. واضح هذا؟ طب تراجع تنظر. فبعد أن قال هذا الذكر طبعا انت عندك حديث علي بن ابي طالب: الا اني نهيت ان اقرا القران راكعا وساجدا. مفهوم هذا؟ طيب، بعد ان قال سيرفع، سيرفع يقول سمع الله لمن حمده. عندك أربعة ألفاظ: سبحانك اللهم، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، خلاص كده. أو الأربعة دول في البخاري: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، أو سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد. يبقى الرواية الأولى كانت بإيه؟ كانت بالواو، خلاص كده. ابن القيم في زاد المعاد بيقول لا، ليس هناك لفظة بالإيه؟ بالواو. اللفظة دي في البخاري، لكن يعذر ابن القيم، لأن ابن القيم كان بيكتب زاد المعاد وهو راح يعمل عمر. واضح؟ سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، أو سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، أو سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، أو سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا ولك الحمد. واضح هذا؟ يبقى لك أن تقول هذا وإيه؟ لك أن تقول هذا أو ذاك. أو سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وهذا أيضا في صحيح الإمام البخاري، أن رجلا قالها فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من الذي قال أنفا؟ قالها أنا يا رسول الله. قال: إني رأيت 12 ملكا، 39 ملكا يبتدرونها أيهما يكتبها أولا. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام أقر على إيه؟ أقره على هذا، خلاص كده. طيب، خد بالك في ذكر رابع في الركوع. احنا ذكرنا كم ذكر؟ ثلاثة. في ذكر رابع في الركوع اللي هو ذكر حديث علي بن أبي طالب. واضح الكلام؟ اللهم لك ركعت، وبك أمنت، ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. لا، فتبارك الله عصم خالقين في السجود. مفهوم هذا الكلام؟ اللهم لك ركعت، بك لك أسلمت، ها قول معاي: خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. خلاص كده؟ طيب، أنت رفعت من الركوع وقلت سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ممكن تكون ملء السماوات ملء الأرض ملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد بحق ما قال العبد: وكلنا لك عبد. إن لم تستطع أن تقول هذا، قل إيه؟ الذكر الأول. خلاص كده؟ طيب، بعد أن يقوم سيرفع إيه؟ سيرفع يديه. فهل يرفع يديه ويضع اليمنى على اليسرى كما ذكرنا أيضا في حديث وائل بن حجر وحديث أبي هريرة؟ هل يضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركعتين، بعد الرفع من الركوع، أم يسدل الإيه؟ أم يسدل اليدين؟ هذه وقع فيها خلاف، هذه وقع فيها الخلاف، وقد ذكرها الصنعاء الإمام الكساني، الكساني في كتاب بدائع الصنائع، والكساني حنفي، الكساني حنفي، ذكر هذه المسألة. شيخ ابن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين يقولان بأنك بعد الرفع من الركوع تضع اليمنى على، تضع اليمنى على اليسرى أيضا. شيخ الألباني أبى ذلك، قال لا، بل وضع اليمنى على اليسرى بدعة. طبعا كلام الشيخ الألباني بعيد، معنى أنها بدعة هذا بعيد، واضح. والراجح ما ذهب إليه الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمه الله. لما؟ أولا أنت عندك حديث سهل بن سعد، حديث سهل بن سعد في الصحيحين قال: كنا نؤمر، وفي رواية: كان الرجل منا يؤمر بوضع ذراعه اليمنى على اليسرى في الصلاة. واضح؟ في إيه؟ في الصلاة. طيب، معنى كلمة في الصلاة، هذه كلمة إيه؟ كلمة عامة. طيب، هذه الكلمة العامة تشمل ماذا؟ لأن كلمة الصلاة جاءت عامة فتشمل كل فعل من أفعال الصلاة، صحيح؟ لكن ثبت بالدليل أنه لا يوضع في السجود ولا في الركوع ولا في جلسة بعد السجود. مفهوم هذا الكلام؟ طيب إنما الذي ثبت إيه؟ ثبت عند القيام وضع اليمين على الشمال، خلاص كده؟ طيب وبعد الرفع من الركوع هل ثبت بالفعل أو بالنهي؟ لا، لم يثبت لا بفعل ولا بنهي. طيب ذكرنا قاعدة قبل ذلك تذكرونها، إذا لم يكن في مسألة بعينها شيء فيرد الأمر إلى الأصل إذا كان هناك أصل، صحيح؟ والأصل وضع اليمين على الشمال، هذا هو الأصل. فمن أراد أن يصرفنا عن الأصل هو الذي عليه الإيه؟ هو الذي عليه الدليل، لأن النبي عليه حديث سهل بن سعد قال كنا نؤمر بوضع اليمين على الشمال في إيه؟ في الصلاة. وحديث وائل بن حجر كان النبي عليه الصلاة والسلام يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، حديث أبو هريرة والحديث اللي احنا ذكرناه دي كلها. يبقى من قال بأن هذا الموضع ليس فيه نص بعينه إذن يزدل فيه، يبقى هو الذي عليه الإيه؟ هو الذي عليه الدليل. يبقى الشيخ الألباني رحمه الله هو الذي عليه الإيه؟ الدليل في هذا الباب. وإلا فالأصل إيه؟ فالأصل حديث سهل، والأصل وضع اليمنى على الأصل وضع اليمنى على اليسرى، ولا يصح أن ينقل عن الأصل إلا بإيه؟ إلا بدليل، لأن القاعدة بتقول الأصل بقاء ما كان على ما كان، مفهوم؟ والأصل كان وضع اليمنى على اليسر، مفهوم؟ طيب بعض الناس لا أعلم أهو كلام الألباني رحمه الله أم هذا ينتصر للشيخ الألباني بهذا القول، قال بأن العموم إذا كثرت الخصوصات فيه الخصوصيات فيه يضعف العموم بالكلية. طبعا الكلام ده قول عند علماء الأصول لكن ضعيف، الأصل في العموم على عمومه، مفهوم؟ يعني العموم جاء على عشرة أفراد، خلاص كده، فسلب من العشرة دول خمسة، يبقى بقي إيه؟ بقي خمسة. سلب من العشرة تسعة، بقي إيه؟ بقي واحد، خلاص كده. طيب فالقول بأن العام إذا كثرت تخصصاته، لا، هذا كلام موجود نعم عند علماء الأصول لكن كلام ضعيف. الشيخ الألباني رحمه الله ثالثا اعترض وقال بأن الإمام أحمد لما سئل قال هذا في كيفية صلاة النبي عليه الصلاة، قال الإمام أحمد لما سئل عن وضع اليمنى على اليسرى بعد الركوع فالإمام أحمد رحمه الله خير في ذلك، إن شئت تفعله وإن شئت فلا تفعل. قال الإمام الألباني رحمه الله ولو كانت سنة أي وضع اليمنى على اليسرى لما كان الإمام أحمد يخير. فيقال أيضا ولو كانت بدعة لما كان الإمام أحمد يخير. واضح هذا الكلام؟ طيب الشيخ الألباني رحمه الله قال بأن حديث أبي حميد الساعدي قال حتى يرجع كل عظم إلى ما كان عليه. طيب عظمك هذا قبل أن تدخل في الصلاة كان أين؟ كانت اليد مزدلة هكذا، اليمين واليسار. فيقال هل نتكلم في أمر الصلاة أن نتكلم في خارج الصلاة؟ نتكلم في حكم الصلاة، في داخل الصلاة. طيب في داخل الصلاة قبل أن يركع كانت اليد أين؟ يبقى هذا هو الذي كان عليه، يبقى حتى يرجع كل عظم إلى ما كان عليه، يبقى ما كان عليه هي اليمنى على اليسرى وليس كان الإزدال. واضح هذا الكلام؟ إذن الصحيح وضع اليمنى على اليسرى يكفيك بقاء الإيه؟ بقاء الأصل. مفهوم هذا الكلام؟ طيب بعض أن يضع اليمنى على اليسرى سيكبر لإيه؟ سيكبر للسجود. عندنا كم حكم في هذا الباب؟ أنا أريد أن أنتهي من مسألة الصلاة اليوم إن شاء الله. سيكبر للسجود، أنت عندك حديث أبي مسعود الأنصاري، وهذا حديث عند أحمد وأبي داود والترمذي والنسائي، عند أحمد والترمذي والنسائي حديث أبي مسعود الأنصاري قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يكبر في كل خفض ورفع وفي كل قيام وقعود. يبقى يكبر في كل إيه؟ خفض ورفع
وقيام وقعود، وهذا أيضا يشمل سجدة الإيه؟ سجدة التلاوة، لأن بنرى الناس أيضا منهم من إذا أراد أن يسجد للتلاوة يكبر ويسجد، وإذا قام من السجدة لا يكبر، ومنهم من يسجد ولا يكبر أصلا، واضح. لكن حديث أبي مسعود ده برضو كلام إيه؟ عام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود، خلاص كده. طيب إذن سيكبر هنا المصلي ليسجد. طيب وهو يكبر يهوي على يديه أم على ركبتيه؟ وقع خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة أيضا. أنتوا معايا ولا نمتوا؟ فذهب الإمام مالك وابن حزم إلى وضع اليدين قبل الركبتين، وذهب الجمهور إلى وضع الركبتين قبل اليدين. واضح هذا؟ الإمام مالك رحمه الله يقول بوضع اليدين قبل الركبتين، وهذا مذهب أبو محمد بن حزم أيضا، خلاص. والحاكم يقول هذا أيضا، الإمام الحاكم صاحب المستدرك. ليه؟ الجمهور احتجوا بحديث أبي هريرة، ألا وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يبرك أحدكم كبروك الجمل، وفي رواية كبروك البعير، وليضع ركبتيه قبل يديه، وليضع ركبتيه قبل يديه. الإمام مالك وابن حزم احتجوا، الشيخ الألباني أيضا رحمه الله يقول بوضع اليدين قبل الركبتين، احتجوا بحديث وائل بن حجر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يبرك أحدكم كبروك الجمل، وفي رواية كبروك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه، وده واجب لأنه قال إيه؟ وليضع، ده فعل مضارع مجزوم بلام الأمر، واجب هو، مفهوم؟ وليضع يديه قبل إيه؟ ركبتيه. طيب الصحيح فيها مذهب مالك وابن حزم، ليه؟ لأن حديث أبي هريرة فيه رجل اسمه شريك بن عبد الله القاضي، مفهوم هذا؟ شريك بن عبد الله بن عبد الله القاضي، وهذا رجل اختلط، شريك هذا ايه؟ مختلط، شريك أو شريك يعني الاسم مختلف فيه، هذا رجل مختلط. فالصحيح أن إسناد وائل بن حجر أسد من إيه؟ أسد من ده. أضف إلى ذلك أن ابن عمر كان يضع يديه قبل ركبتيه، حديث لا يختلف عليه أحد، خلاص كده؟ طيب يبقى حديث فعل ابن عمر يقوي حديث مين؟ حديث وائل بن حجر وليضع يديه قبل ركبتيه، خلاص كده؟ ابن القيم قال لك إيه في زاد المعاد؟ قال لك لا، لأن القيم يرى وضع الركبتين قبل اليدين. قال لك حديث وائل بن حجر ده انقلب المتن على الراوي، انقلب المتن يعني جاي يقول وليضع ركبتيه قبل يديه، قال وليضع ايه؟ يديه قبل ركبتيه. طبعا لا يسلم لابن القيم هنا، لان الاصل عدم القلب، الاصل ان الراوي ادى ما عليه من الروايه، لان احنا لو فتحنا باب الدعوه ده اي واحد ممكن يقول ايه؟ الراوي ده منقلب عليه، لا المتن ده منقلب، لا ده مش منقلب، لا الأصل عدم الانقلاب، لا انقلاب السند ولا انقلاب المتن حتى يأتي الدليل الصحيح الصريح بذلك، مفهوم هذا الكلام؟ طيب ده أولا. ثانيا ممكن يقال دعوة بدعوة، لأن هذه دعوة ليس عليها أي دليل، يقال أيضا وأنه ما انقلب عليه المتن، مفهوم؟ فالصحيح أنه أدى إيه؟ أدى ما عليه من الرواية، تحملها وأداها على ما عليه، واضح؟ طيب فلماذا لم نقل حديث أبو هريرة انقلب عليه المتن، على الراوي المتن، وليضع يديه قبل ركبتيه، واضح؟ وابن عمر كان يضع يديه قبل ركبتيه، هذا يقوي على إن حديث أبي هريرة هو اللي انقلب عليه المتن، إيه رأيك؟ خلاص كده؟ أضف لذلك أن الذي يقوي بأن حديث أبي هريرة هو الذي انقلب عليه المتن شريك مختلط، شريك بن عبد الله القاضي، هذا ايه؟ رجل اختلط،
فأيضا يقال لعله انقلب عليه الايه، لعله انقلب عليه المتن، وهذا أرجح وأقوى لفعل عبد الله بن عمر. واضح هذا الكلام؟ إذن يضع ايه يديه قبل ركبتيه. وذكرنا هذه المسألة فيها خلاف، والراجح مذهب ايه، مذهب الإمام مالك، ومذهب إليها أبو محمد ابن حزم رحمه الله الجميع. طيب إذا سجد فيها عدة أمور أيضا. عندك حديث الذي رواه الجماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد على 7 أعضاء، والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة قال أمرت أن أسجد، حديث مسلم، على 7. أمرت أن أسجد على إيه؟ على 7، اللي هي إيه؟ الجبهة واليدين والركبتين والقدمين. خلاص كده؟ يبقى كم موضعه؟ 7. خلاص؟ طيب، هل يشترط، معذرة، الرفع من الركوع؟ الرفع من الركوع هذا فيه خلاف، لكن نذكره، ما مرضتش يعني نذكره، هذا فيه خلاف أيضا، الرفع من الركوع، لكن طبعا ليس كل خلاف يعد معتبر، ليس كل خلاف يعد معتبر، مش معنى أي خلاف يكون معتبر خلاص المسألة على قولين، لا، ليس كل خلافا معتبرا يكون معتبرا من النظر، لا. أبو حنيفة ومالك في المدونة قالوا بأن الرفع من الركوع ليس ركنا، الرفع من الركوع ليس إيه؟ ليس ركن. خلاص، أنت ممكن تستفيد بالمسائل دي، تستفيد بها إمتى؟ لما يجي حد يحتاج يقول أبو حنيفة بيقول بأن خروج زكاة الفطر مال، قل له طيب ما أبو حنيفة بيقول بأن الرفع من الركوع مش ركن، ممكن وانت راكع تسجد على طول، تقدر تعملها؟ والله لا، خرجوك مرابعة من المسجد. تقدر؟ لا، لا يستطيع. طب لماذا تأخذ هنا بكلام أبي حنيفة وهنا لا تأخذ بكلام أبي حنيفة؟ يبقى ده هوى، صحيح ولا لا؟ أبي حنيفة يقول بأن الرفع من الركوع ليس إيه؟ ليس ركنا، خلاص، ولا واجب كمان، ليس ركنا، ممكن وإيه وانت في الركوع تسجد، خلاص. وهذا عن الإمام مالك أيضا في المدونة. لكن طبعا الكلام ده غير صحيح، ما ينفعش، ده انت عندك أحاديث يعني فصل في المسألة دي، ده انت عندك حديث رواه أحمد، حديث أبو هريرة، وعندك حديث رواه أبو أحمد وأبو داود الترمذي من حديث علي بن شيبان، وعندك برضو حديث وائل بن حجر. شوف النص عامل ازاي. لا صلاة لمن لم يقم صلبه في ركوعه ولا سجوده. شوف النص عامل ازاي، لا صلاة لمن لم يقم صلبه في ركوعه ولا في سجوده. شوف اللفظة الثانية، لا تجزئ صلاة رجل لا يقيم صلبه في ركوعه ولا في سجوده. خلاص كده، يبقى لا صلاة لا تجزي. ازاي بعد كده اقول ايه؟ اقول الرفع من الركوع لا يصح. خلاص، رفع من الركوع وسجد، سيجد على ايه؟ على كفين والركبتين والقدمين. خلاص، حديث ابن عباس قال وكانت أصابع القدمين إلى القبلة، يعني أصابع القدمين فين؟ تجاه القبلة، ليست للخلف. طيب، إذا سجد هل يشترط أن يمس أنفه الأرض أم لا؟ أبي حنيفة يقول لا، لا يشترط. أبي حنيفة عنده أصل إنك لو لم تقم من الركوع، يعني وانت راكع تسجد، ماشي، صحة الصلاة. وانت ساجد ممكن لو قمت كده بمقدار 5-6 سنتي، يعني ممكن ترفع فقط رأسك من ايه، الجبهة من الارض، وتسجد تاني السجدة الثانية، ولا تقيم ايه صلبك في الجلسة التي بين السجدتين، عند ابي حنيفة صحة الصلاة برضو. خلاص كده، طبعا الكلام ده ما ينفعش ابدا، لا يصح. شوف الحديث اللي فات اهو، لا تجز صلاة الرجل لا يقيم فيها ايه صلبه في ركوعه ولا في سجوده. اهو، يبقى النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه؟ ولا في سجوده. يقول لك لا، لازم ايه؟ انت لو قمت بس رفعت الجبهة من على الارض فقط كده خلاص صحت الصلاة. صحت الصلاة كيف يعني؟ طيب مع ومع ذلك ايضا اذا سجدت لا يشترط ان تمس الانف الايه الارض، مع ان النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الماضي حديث مسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام قال امرت ان اسجد على سبع واشار على الجبهة والانف، فجعل الجبهة والانف ايه شيئا واحد، فأشار على جبهتي والإيه والأنف فجعلهما إيه شيئا واحد. فما بالك بقى لو عندك حديث أبي داود لا صلاة، وهذا الحديث عند أحمد أيضا وعند الحاكم وإسناده حسن، لا صلاة لمن لم تمس أنفه الأرض. أنفك في الأرض أعلى شيء عندك يبقى في الأرض، واضح؟ لا صلاة لمن لم تمس أنفه الإيه لا صلاة، يعني ده لو حط بس الجبهة ولم تمس الأنف الأرض يقول لك لا صلاة، يعني ركن السجود ده لا يحسن. ولو أنه قام من هذه السجدة إلى الركعة الثانية، السجدة اللي فاتت دي شكرا خلاص الله يرحمها راحت، تأتي بركعة إيه بركعة أخرى كمثل الفاتحة، هب أنك نسيت قراءة الفاتحة في ركعة مفهوم وركعت وأنت نسيت أن تقرأ الفاتحة، أنت لا تأسم لكن عليك إن إيه تأتي بركعة، الركعة دي هدمت خلاص لا صلاة، الركعة دي هدمت. مفهوم هذا الكلام؟ طيب هذا رجل سجد السجدة الأولى، طبعا ذكرنا الإيه الأذكار في السجود، الأذكار إيه في السجود سبحان ربي الأعلى، ده حديث حذيفة، ها اثنين حديث عائشة سبوح قدوس رب الملائكة والروح، طيب ثلاثة حديث برضو عائشة، ها كان النبي عليه الصلاة والسلام يكسر أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك رب اغفر لي خلاص كده، وحديث علي بن أبي طالب ألا وهو اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلق وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين. خلاص يبقى عندك كم ذكر في السجود؟ أربع أذكار. خلاص ده لازم تحفظه لأنه لا يتم الواجب إلا به، لأن يعني الأذكار واجب، ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب. طيب الرجل سجد ثم قام صلبة، كما ذكرنا أن هذا إيه أيضا ركن، بعد أن يقيم صلبه بين السجدتين، بين السجدتين ماذا يقول؟ أولا فيه عدة أحكام، أولا يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، ده حديث حذيفة قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يقول بين السجدتين يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، وهذا لا يشترط فيه العدد رب اغفر لي رب اغفر لي، لا إنما هو يبين لك الذكر الذي يقوله، فممكن تكسر من إيه تكسر من هذا، إنما هذا للبيان فقط وليس للحصر، مفهوم هذا؟ فذكر حذيفة للبيان لا للإيه لا للحصر. أو عندك حديث أيضا عند أحمد وأبي داود اللهم اغفر لي وارزقني وعافني واجبرني، مفهوم هذا؟ طيب هل وأنت ساجد إذا أردت أن تسجد السجدة الثانية هل ترفع إيديك وتسجد؟ الشيخ الألباني يقول نعم يرفع يديه وإيه ويسجد، لكن أنت عندك حديث ابن عمر في الصحيحين، حديث ابن عمر في الصحيحين لما قال كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكون بحذ من كبيه ثم يكبر، فإذا ركع رفعهما وإذا رفع رفعهما وإذا قام من السجدتين رفعهما، في رواية البخاري ولا يفعل ذلك حين يسجد، ولا يفعل ذلك حين إيه حين يسجد، كلمة حين يسجد دي كلمة عامة، ولا يفعل ذلك حين يسجد يعني وهو قائم وأراد أن يسجد أجيبه لا يفعله، وهو سجد السجدة الأولى وأراد أن يسجد السجدة الثانية أيضا تندرج تحت الإيه تحت هذا الحديث، هذه رواية البخاري، وكان لا يفعلها وكان لا يرفعهما إذا حين يسجد، في رواية مسلم وكان لا يرفعهما إذا قام من السجود، يعني قام من السجود للركعة الثانية مثلا لا يرفع إيه لا يرفع يديه إنما يكبر، وفي رواية المسلم أيضا ولا يرفعهما بين السجدتين، هذه بقى إيه مؤكدة ولا يرفعهما بين السجدتين. قال الإمام البخاري ولا يصح في هذا الباب إلا هذا الحديث، إلا حديث ابن عمر، لما البخاري في التاريخ الكبير قال لا يصح في هذا الباب إلا إيه؟ إلا حديث ابن عمر هذا. خلاص كده. طيب بعد أن سجد إذن سيفعل في الركعة الثانية كما فعل في إيه؟ في الركعة الأولى اللي احنا ذكرنا فيه هذا الكلام كله. طب خلاص هيجلس للتشهد، مفهوم هذا؟ جلس للتشهد. حديث ابن مسعود رضي الله عنه هو الذي اعتمده الجمهور، تحيات لله والصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. خلاص هذه الجزئية إلى التشهد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هذه لا خلاف عليها، لا خلاف على قولها، لكن اختلفوا في حكمها، والخلاف من عند أبي حنيفة. أبو حنيفة بيقول بأن التشهد ممكن تقوله ممكن ما تقولوش. خلاص يعني عند الأحناف أبو حنيفة ممكن يقول لك وانت جالس هتسلم خلاص، ممكن ما تقولش التشهد، يعني تجلس إيه، ممكن تجلس كده بمقدار التشهد فقط ما تتكلمش، واضح؟ والتسليم كمان عنده سنة مستحبة، يعني لو قمت من آخر سجدة بتقعد شوية صغيرين كده وممكن تمشي، وكفى الله المؤمنين القتال. خلاص لكن طبعا ده قول باطل، مفهوم؟ لكن خلينا في الصحيح، ما الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنا ذكرته فقط للتحذير. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا كان يفعل؟ الجزء ده التشهد الجمهور على إيه؟ على إنه واجب، على إنه واجب. طيب بعد أن يقول التشهد ماذا عليه أن يفعل؟ قال عليه الصلاة والسلام، وهذا حديث، هذه الرواية عند البخاري، قال ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. ثم ليتخير من الدعاء إيه؟ ما شاء. طيب يبقى بعد التشهد النبي عليه الصلاة والسلام قال ثم إيه؟ ليتخير من الدعاء. إذا ليس الأمر مقصورا على الصلاة، على النبي عليه الصلاة والسلام. يعني هل واجب هذه مسألة؟ هل يجب أن أقول اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلى آخر الحديث؟ هل يجب أن أقوله بعد التشهد؟ مفهوم؟ تعال نشوف، نبحث المسألة دي. ما قال بوجوبها إلا الشافعي. الشافعي يقول في التشهد الأول والتشهد الأخير تقول إيه؟ اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد إلى آخره، مفهوم هذا؟ لم يقل بها إيه؟ إلا الشافعي، حتى إن بعضهم أنكر على الشافعي، أنكر على الشافعي إيه؟ قوله بالوجوب اللهم صل وسلم على محمد بعد التشهد. قال ابن حجر ولا ينكر عليه، لأن أحمد أيضا يصاحبه في هذا الباب، الإمام أحمد إيه؟ يصاحبه أيضا بالوجوب. إذن أحمد والشافعي على وجوب اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد إلى آخر إيه؟ إلى آخر هذا، بعد التشهد. خلاص جماهير أهل العلم قال لك لا، منهم من قال بأنها مستحبة ومنهم من قال بأنها لا تقال، لأنه لا دليل عليها في الصلاة أصلا، لا دليل عليها، إن لله وإن إليه راجعون، يقول لك لا دليل عليها في الصلاة أصلا، ليس هناك دليل من عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة فيها. ليس هناك دليل عن النبي عليه السلام في الصلاة فيها. لكن الذي احتج بماذا؟ احتج بحديث ابن مسعود قال يا رسول الله إن الله أمرنا أن نصلي ونسلم عليه، فكيف نسلم عليك؟ خد بالك الكلام ده في الصلاة؟ لا. إن الله أمرنا أن نصلي عليه، فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل وسلم على محمد. ما قال قولوا في الصلاة، لا، قال قولوا اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أو في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أو في العالمين إنك حميد مجيد. خلاص كده إيه؟ لا، ما قرأت وسلم، واضح؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ده حديث مسعود. لا لا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. واضح؟ فقال لك هنا ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم الى اخره. فقالوا هنا الايه؟ قولوا هنا الوجوب، لانه قال قولوا، مفهوم؟ اولا الامر بعد الاستفهام لا يفيد الوجوب، الامر بعد الاستفهام عند علماء الاصول لا يفيد الوجوب، وقال بهذا جمهور الاصوليين ومن المحدثين الشيخ صالح آل الشيخ والشيخ ابن عثيمين في شرح على صحيح البخاري. الامر بعد الاستفهام بعد السؤال لا يفيد الايه؟ لا يفيد الوجوب. يعني انت عندك في الصحيحين عليها امثله كثيره، لكن اذكر لك حديث واحد. عندك في الصحيحين من حديث ابن عمر ان عمر قال للنبي عليه الصلاه والسلام، قال يا رسول الله اينام احدنا اذا توضا؟ قال نعم، اذا توضا فلينم. يبقى النوم هنا ايه؟ واجب؟ واجب انك تنام؟ لا قائل بها ابدا. لكن الامر ده جه بعد ايه؟ جه بعد استفهام. خلاص كده؟ فيها ادله كثيره يكفيك هذا الحديث. اذا النبي عليه الصلاه والسلام لما قال قولوا ما قال امرا مجردا، انما قال امرا بعد استفهام، بعد سؤال. فالامر بعد الاستفهام انما يكون للاباحه وقد يكون للاستحباب. خلاص؟ ده واحد. اثنين، ان الحديث ليس في ايه؟ ليس في الصلاة. الحديث ليس في الصلاة. لذلك الإمام البخاري لما جه في الباب ده قال باب الدعاء في الصلاة، وراح ذكر عدة أحاديث ليس ايه منهم أمر الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فراح ذكر حديث عائشة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعوذ في صلاته من أربع، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب جهنم، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، من فتنة المسيح الدجال. لما جاءت اليهودية وقالت إن يهود يعذبون في قبورهم، قالت فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أخبرته بذلك، فقال ما كان، قالت ما كان يتركها إيه في صلاة. يبقى البخاري قال لك الحديث ده، أنت عايز تعرف تبوب الفقه البخاري من بابه، فالبخاري قال لك إيه؟ قال لك باب الدعاء في الصلاة. يبقى بعد ما ذكر التشهد يبقى الدعاء ده يذكر بعد إيه؟ بعد التشهد. لأن عائشة قالت إيه؟ فما كان يدعها في صلاة قط. والدعاء ده عند ابن حزم وطاووس بالوجوب، لانه قال النبي عليه الصلاه والسلام قال في غير بقى غير حديث عائشه، قال اذا سجد احدكم للتشهد ثم يقول اللهم اني اعوذ بك وذكر، ثم يقول لايه؟ الوجوب اهو. ذلك ابن حزم وطاووس قالوا بايه؟ قالوا بوجوبها، لان النبي عليه الصلاه والسلام قال ثم يقول. خلاص؟ طيب ادي حديث. الحديث الثاني وهو حديث أبو بكر رضي الله عنه، قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. أدعو به إيه؟ في صلاتي. فقال له النبي قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. خلاص كده؟ يبقى برضو دعاء إيه؟ الإمام البخاري يقول لك إيه؟ هذا الدعاء أيضا أجب في الصلاة. صحيح كده؟ طيب الذين قالوا بأن النبي عليه الصلاة يصلى عليه بعد التشهد ثبت عن ابن مسعود ذلك. ثبت عن إيه؟ عن ابن مسعود ذلك، لأن النبي عليه الصلاة قال ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، قال بعد التشهد، قال ثم ليتخير من الدعاء ما شاء بعد التشهد. مفهوم؟ إذن لا يصح الجزم والإلزام بإيه؟ بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام اللزوم عليها بعد التشهد، لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نفسه هو الذي قال ثم ليتخير أحدكم من الدعاء ما شاء. لذلك البخاري راح ذكر لك الايه؟ الأحاديث دي. طيب في رواية عن ابن مسعود صحيحة، اسنادها صحيح في مصنف ابن أبي شيبة، أن ابن مسعود كان يقول بعد التشهد اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إلى ايه؟ إلى آخر الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى دي صحت من مين؟ من ابن مسعود، من صحابي. خد بالك ولا يعلم له مخالف، يبقى تقال ولا لا؟ تقال، لكن لا يحصر فيها. مفهوم؟ لا يحصر فيها، ولا يصح أن يحتج أحد بالحصر فيها. ليه؟ أنت عندك حديث عائشة فكان يقول في صلاته إيه؟ يتعوذ من أربع. ثانيا، من قال بأنه يحصر الأمر فيها، لا، ده ما هجيب لك من ابن مسعود نفسه. ابن مسعود نفسه أيضا في مصنف ابن أبي شيبة لكن من طريق ابن الأحوص، قال كان ابن مسعود يقول بعد التشهد، والرواية صحيحة برضه، كان يقول بعد التشهد: اللهم إني أسألك من الخير كله، اللهم إني أسألك من الخير كله، ما علمته وما لم أعلم وما أنت أعلم به مني، وأعوذ بك من الشر كله، ما علمته وما لم أعلم وما أنت أعلم به مني. أهو يبقى ابن مسعود نفسه لم يداوم على إيه؟ على الصلاة والسلام، على الصلاة على النبي عليه السلام بعد الإيه؟ بعد التشهد. لا، خلاص كده. يبقى الجزم والحصر في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد التشهد والحصر فيها، لا، ده هذه مخالفة منه، مخالفة للنبي عليه الصلاة والسلام نفسه، لأنه قال: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. اثنين، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كان يتعوذ من أربع. ثلاثة، أبو بكر قال له: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. خلاص. أربعة، ابن مسعود نفسه الذي يحتج به بأمر الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، هو نفسه ابن مسعود رضي الله عنه هو الذي قال الدعاء الإيه؟ الثاني بعد التشهد: اللهم إني أسألك من الخير كله، ما علمته وما لم أعلم، وما أنت أعلم به مني، وأعوذ بك من الشر كله، ما علمته ولا أعلم، وما أنت أعلم به وما أنت أعلم به. هذا عندك الإيه؟ الأدعية في أمر بعد التشهد. خلاص كده. طيب، فبعد أمر التشهد طبعا العبد إذا جلس للتشهد رفع الإيه؟ أصلا إذا جلس للتشهد رفع الإصبع، والصحيح أنه لا يحركها، الصحيح أنه ينصبها هكذا وينظر إليها. يبقى رفع الإصبع ده فيه عدة أمور: أولا وجوبه، لأن النبي قال: صلوا كما رأيتموني وصل. وعندك حديث عبد الله بن الزبير، وعندك حديث عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر في صحيح مسلم، وعند الدارقطني، وعبد الله بن الزبير عند أحمد وأبي داود الترمذي. خلاص، اشترك في أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جلس للتشهد، إذا جلس للتشهد في الصلاة، لكن كلمة اللفظ ده لحديث عبد الله بن الزبير، إذا جلس في التشهد للصلاة نصب أصبع ثم نظر إليه ولا يجاوز بصره أصبع. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام كان نظره فين؟ ها؟ إلى الأصبع هكذا، كان يشير بها ولا يجاوز بصره موضع الأصبع. يبقى كان النبي عليه الصلاة والسلام بينظر فين؟ في الأصبع. خلاص كده؟ طيب، حديث عبد الله بن عمر كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا جلس في الصلاة، وده اللي فيه الإشكال اللي هتكلم فيه دلوقتي، إذا جلس في الصلاة، إذا كان في الصلاة ماذا؟ كان ينصب أصبعه عليه الصلاة والسلام ثم يتشهد. خلاص كده؟ طيب، اللفظة التي كان ينصب أصبع يحركها، هذه اللفظة زيادة من عند زائدة، زائدة ده الراوي. خلاص؟ لكن احنا عارفين بأن الشاذ أن يخالف الثقة من هو أوثق منه. خلاص كده؟ شوف الحديث، حديث عبد الله بن الزبير وحديث عبد الله بن عمر ده رواه الأئمة، رواه مالك، يحيى بن سعيد القطان، الإمام الأوزاعي، سفيان الثوري، سفيان بن عيينة. شوف الأئمة الضخام دول، واضح؟ شعبة، رووا إيه؟ اللفظة بغير يحركها. طيب، زائدة ثقة ولا لا؟ ثقة، لكن خالف الدنيا دي، خالف الإمام الأئمة دول، كما قال أحد أئمة الحديث، قال: أمناء الله على الأرض هؤلاء، في الحديث، واضح؟ هم أمناء الله في الأرض على الحديث هؤلاء. طيب، زائدة ثقة ومع ذلك خالف إيه؟ من هو أوثق منه. إذن التحريك يحركها، دي تسمى منه إيه؟ تسمى منه لفظة شاذة. والشيخ مقبل من هذه الوادعي ليه رسالة صغيرة جداً بحث في هذه المسألة، ورجح بأن هذه اللفظة من زائدة لفظة إيه؟ لفظة شاذة. خلاص كده؟ يبقى يثبت الإيه؟ يثبت الإصبع هكذا ولا يحركها. خلاص؟ طيب، حديث عبد الله بن عمر أنه قال كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا جلس في الصلاة، كلمة إذا جلس في الصلاة هل معنى ذلك؟ لأن الكلام ده عام، معنى ده الكلام ده إيه؟ كلام ده عام. إذا جلس في الصلاة تشمل الجلسة التي بين السجدتين، صح كده؟ تشمل الجلسة التي بين السجدتين، وتشمل كل جلسة في الصلاة، صحيح ولا لا؟ تشمل كل جلسة في الصلاة، لأن ده كلام عام. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة، خلاص كده؟ الرواية دي إذا جلس في الصلاة جعلت ابن القيم يقول إيه؟ بأنه أيضا يصح رفع الأصبع في كل جلسة. خد بالك الكلام ده برضو لابن القيم، الكلام ده للشيخ ابن عثيمين أيضا، الشيخ ابن عثيمين يرجح، الشيخ ابن عثيمين يرجح. وأذكر لك بحث للشيخ ابن عثيمين، لكن الأخ اللي احتج به خلط في أمر الأصول، اللي هو الأخ إيه؟ الأخ محمد كمال السيوط، قال إيه؟ يعني بعض الإخوة جاب لي المقطع وقال لي ده بيقول كذا كذا، هل ده كلام صحيح؟ فهو بيقول إن رواية عبد الله بن عمر بتقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جلس في الصلاة، وكلمة الصلاة هنا كلمة إيه؟ عامة، إذا تشمل كل جلوس، تشمل كل جلوس، خلاص؟ طيب بنسأل، هل إذا قام إلى الركعة الثانية في جلسة الاستراحة، في جلسة الاستراحة إذا قام للركعة الثانية هل يرفع الأصبع؟ ما في أحد يقول بذلك. الشيخ ابن عثيمين نفسه يقول لك لا. طب ليه؟ قال لك لأن هذه جلسة خفيفة. لا، الكلام عام، صحيح كده؟ كلام عام. لكن انتبه بقى هنا، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إمام كبير تقيل في علم الأصول، اللي يقرأ للشيخ يعرف ده كويس، لكن لكل جواد كبوة. وأخذ البحث ده محمد كمال السيوطي وراح طرح، الشيخ الألباني قال لك لا، وضع الأصبع في غير موطن التشهد بدعة، في غير موطن التشهد إيه؟ بدعة، خلاص كده؟ الكلام ده صحيح، كلام الشيخ الألباني 100%. جي محمد كمال السيوطي بيرد على الشيخ الألباني، فبيقول له إيه؟ بيقول كلمة حديث عبد الله بن عمر كان إذا جلس في الصلاة ده كلام عام، ده كلام عام يشمل كل جلسة، خلاص؟ فالشيخ الألباني طيب قال هذا المطلق الذي في حديث عبد الله بن عمر يقيد بحديث مين؟ عبد الله بن الزبير، كان إذا جلس في التشهد، كان إذا جلس في إيه؟ في التشهد، فده يقيد ده، خلاص؟ فرد قال إيه؟ قال لا، هو بينقل مذهب، بينقل بحث الشيخ ابن عثيمين، هو بينقل بحث ابن عثيمين، لكن شوف المسألة، فقال إيه؟ قال حديث عبد الله بن الزبير لما قال إذا جلس في التشهد، التشهد ده فرد من أفراد العام، التشهد ده فرد من أفراد العام، والتنصيص على بعض أفراد العام بما يوافق حكم العام لا يقتضي تخصيص العام، التنصيص على بعض أفراد العام بما يوافق حكم العام لا يقتضي تخصيص العام. يعني أنا بقول لك مثلا، بقول يا سلطان أطعم الطلب، ده كلام إيه؟ عام. ثم قلت أطعم أحمد، هل يخصص أحمد فقط؟ لا، أحمد ده فرد من أفراد العام، لا يخصص به، لا يخصص به العام، خلاص كده ولا لا؟ فهمتوها؟ طيب كويس. يبقى لما عبد الله بن الزبير بيذكر التشهد، يبقى التشهد ده فرد من أفراد العام، اللي هو كان إذا جلس في الصلاة، يبقى لا يخصص الأمر في التشهد فقط، يبقى في كل جلسة، خلاص كده؟ الكلام لغاية هنا مستقيم، يعني الرد هنا على الشيخ الألباني مستقيم، مفهوم؟ لكن بقى إيه؟ هو الشيخ الألباني لما قال يحمل المطلق على المقيد هنا، صح كلام الشيخ ابن عثيمين في الرد على الشيخ الألباني، صح 100% صح، لأن كلام ابن الزبير فرد من أفراد العام، صحيح ما ينفعش يخصص به ينفعش يخصص به العام وينفعش يقيد به المطلق، مفهوم؟ لكن بقى القواعد الأصولية لها تعريفات في داخلها، يعني ممكن تكون قاعدة بداخلها إيه؟ ضوابط، يقول لك القاعدة كذا لكن لها ضوابط كذا، مفهوم؟ الضابط القاعدة ما ينفعش هنا وتنفع هنا، دي بقى يدخل فيها علم اسمه علم الفروق. اسمه إيه؟ علم الفروق في علم الأصول. الفروق يعني فارق بين القاعدة دي والقاعدة دي، ما تخلطش بالاتنين في بعض، مفهوم؟ طبعا دي مسألة قوية جدا والشيخ ابن عثيمين إمام فيها، لكن كما ذكرت لك لكل جواد كم. لكن محمد كمال السيوطي ظل يصول ويجول في إيه؟ في المسألة دي، قال لك ده التنصيص على بعض أفراد العام بما يوافق حكم العام لا يقتضي تخصيص العام، صح؟ لكن الكلام هنا غلط، ما ينفعش يطبق القاعدة هنا. ليه؟ خليك معايا بقى. لما الشيخ الألباني رحمه الله قال له أيضا، قال أيضا بأن هناك رواية لعبد الله بن عمر عند الدارقطني بإسناد صحيح بأن ابن عمر قال إذا جلس الرجل، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا جلس في التشهد، إذا جلس في إيه؟ في التشهد. يبقى رواية مسلم كانت رواية إيه؟ كان إذا جلس في الصلاة، لكن اللفظة دي إذا جلس في التشهد، خلاص كده. كلام الشيخ الألباني الأول، لا الشيخ ابن عثيمين إيه كلامه في رد عليه صحيح، لكن الكلام هنا كلام الشيخ الألباني بقى هنا قوي، لما قال لهم مطلق ابن عمر يقيد، لا يقيد باللفظة الثانية لابن عمر، لما قال ابن عمر كان النبي إذا جلس في الصلاة، دي رواية عامة مطلقة، ولما في الرواية الثانية كان إذا جلس في التشهد، يبقى اللفظة دي قيادة الإيه؟ الأمر الأول. فلما يأتي مثلا تقول بقى لا بأن رواية ابن عمر فرد من أفراد العام، يقال لا، دي بقى قاعدة تانية خالص ملهاش دعوة بالقاعدة الكنفية، دي اسمها قاعدة إيه؟ تسمى قاعدة اتحاد المخرج واختلاف الروايات، صح كده؟ وإذا اتحد المخرج واختلفت الروايات يحمل المطلق على المقيد. المخرج اللي هو مين؟ ما هو كلا الروايات خرج من عبد الله بن عمر، خلاص؟ فإذا اتحد المخرج واختلفت الروايات يحمل المطلق على المقيد على طول. الكلام ده كنت أظن أنه هو كلام لابن دقيق العيد والقرافي فقط، لما رأيت ابن دقيق العيد ينقل الإجماع، إجماع الأصوليين على القاعدة دي، قال وأجمع الأصوليون على أنه إذا اتحد المخرج واختلفت الروايات فيحمل المطلق على المقيد. وإحنا ذكرنا ابن تيمية بيقول إيه؟ أحسنت، وإجماع كل فن حجة في فنه. يبقى اتفق علماء الأصول على أن اتفاق المخرج واختلاف الروايات يحمل المطلق فيها على المقيد، ودي اللي تبين لك مسألة التنصيص على بعض أفراد العام بما يوافق حكم العام ليست هنا، خلاص كده. يبقى الروايات من عبد الله بن عمر خرجوا واختلفت الروايات، يبقى يحمل مطلق حديث ابن عمر في صحيح مسلم على مقيده في رواية الايه؟ في رواية الدارقطني، فصح القول ببدعية وضع الإصبع في غير التشهد. صح المسألة يا أبو الدهب؟ شفت علم الأصول ده يا أبو الدهب حاجة، يعني واضح الكلام؟ طيب بعد أن قال التشهد ورفع الإصبع سيسلم، التسليم على الراجح ركن. تشوف حديث علي بن أبي طالب اللي احنا ذكرناه اللي هو إيه؟ مفتاح الصلاة الطهور، تحريمها التكبير، تحليلها التسليم، ده يكفي في الرد على الأحناف. وعندك حديث عائشة وحديث أبو هريرة، واضح الكلام في أمر التسليم. هذا حكاية فعل، أبو الدهب بيقول حكاية فعل، يبقى نسأل الله السلامة والعافية في كل ما مضى يا عبد الدهب. مش احنا ذكرنا صلوا كما رأيتموني أصلي؟ طيب أبو الدهب بيقول الصارف ليه حديث تعليم الصلاة. طيب حديث تعليم في الصلاة فيه السلام يا أبو الدهب؟ لا لا. هل تقول بأن ما فيش تسليم في الصلاة يا أبو الدهب؟
رد افهم بقى.
لكن الشوكاني لما اتكلم في المسألة قال مسائل الأعيان التي ذكرت مع نزول التشريع لا يحتج بها لأن فيه زيادات في التشريع. أما فعل الحديث تعليم الصلاة هذا واقع، لكن هل نسخ الحكم بعدها ومات النبي عليه الصلاة والسلام وانتهى أمر الصلاة؟ لا. يبقى أنت عندك الأصل اللي هو صلوا كما رأيتموني، صلوا كما رأيتموني أصلي. إيه؟ لا لا لا، الصحيح في هذا صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا هو الصحيح في هذا الباب. واضح؟ معذرة للإطالة في هذا، لكن كنت أريد أن أنتهي من كيفية الصلاة. لا، تسليمتين، لأن هذا الذي عليه الجمهور، وهذا كان غالب فعله عليه الصلاة والسلام، تسليمتين.